إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، الذلة غير مطلوبة في المؤمن، فإنا قوم كنا أذلاء كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه، فأعزنا الله بالإسلام. ذلة بمعنى خضوع، بمعنى انكسار، بمعنى بعد عن القوة، يقابلها العزة وهي القوة التي أرادها الله عز وجل. لم يرد الله عز وجل لهذه الأمة أفراداً وجماعات أن تكون ذليلة، وإنما أراد الله لهذه الأمة أن تكون عزيزة وأن تكون قوية. فأعزنا الله عز وجل بهذا الدين، وأذل غيرنا بمعصية الله عز وجل. فالذلة معناها، هذا موضوعنا، الذلة معناها مرتبط بالمسكنة، معناها مرتبط بالهوان، معناها مرتبط بالانكسار، معناها مرتبط بالخضوع. فالذليل خاضع منكسر، حتى قال بعضهم: عليه كآبة وجه وسواد وجه وضعف وهوان واستكانة، من جراء العجز، والعجز الذي لا يستطيع أن يرفعه عن نفسه. والذل أو الذلة منها ممدوح ومنها مذموم. إذا ذل الإنسان من تلقاء نفسه ودخل في التذلل يسمى تذلل، فهذا ممدوح، وأما إذا عجز واستكان فهذا مذموم. والذلة منها ممدوح، كأن تذل لوالديك احتراماً، يعني تتذلل لوالديك وتتواضع لأبويك احتراماً وتقديراً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكأن يتذلل المؤمن لإخوانه المؤمنين أذلة على المؤمنين، يعني متواضعين مع بعضهم، غير مستكبرين، يعني يطلب كل منهم الود من أخيه. هذه ذلة محمودة، وهي انقياد وإذعان وعطف ورحمة، وكذلك تذلل لله عز وجل، كان ينكسر العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فهذا تذلل محمود. وورد الذل بمعنى الخضوع والانكسار، نفاه الله عز وجل عن نفسه. فالله لم يخضع ولم ينكسر ولم يحتج إلى أحد سبحانه وتعالى، فنزه نفسه عن الذل لأحد سبحانه وتعالى، فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طبعا يتخذ ولدا يعني يتبنى، الاتخاذ هو التبني. قل الحمد يعني ما كان لله ولد من أصله، ولم يكن لله ولد في التبني، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالله نزه نفسه أنه له ولد، محتاج إلى ولد، أو شريك معه بنى الكون وقدر المقادير وأدار العالم، أو أنه خضع لأحد سبحانه وتعالى، فالله منزه عن ذلك. والذل بمعنى الخضوع والانكسار والهوان، يضرب الله عز وجل به أعداءه كنوع من العذاب يعذبهم به. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، يعني سأذلهم في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا نعرف أسباب الذل، كيف وما هي الأسباب التي يذل الله بها خلقه. سبع أسباب راح أذكرها باختصار. إذا ارتكبها الإنسان ضرب الله عليه الذل، بمعنى الخضوع، بمعنى المسكنة، بمعنى الانكسار، بمعنى سواد الوجه، بمعنى عدم التوفيق، بمعنى نزع العزة، بمعنى نزع البركة، يضربه الله عز وجل فيعيش ذليلا، كما قال الحسن البصري: ولو هملجت بهم البراذين، ولو تولوا ما تولوا، ولو ظهر لك أنه يملك ما يملك، إلا أن الله ضرب عليه الذل في نفسه وفي حياته. سبع أسباب يضرب الله بها الذل على العبد. السبب الأول: جعل الله الذل على من خالف أمر الله عز وجل. فكل من خالف وحاد عن أمر الله، مسلما كان أو صاحب دين أو ملة أخرى، فإن الله يضرب عليه الذل، كما قال الله تعالى في حق من خالف الله ورسوله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال الله تعالى عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ضربت عليهم الذلة يعني كتب الله أن الذل والهوان عكس العزة، أن الذل والهوان على اليهود أينما ثقفوا في أي زمان ومكان وفي أي وطن وفي أي أرض، فهم مضروبون بالذلة والهوان. إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني إلا أن يكون بينكم وبينهم عهد وميثاق، فهذا العهد والميثاق يرفع عنهم ويجعلهم في أمان إلى حد ما، وإلا فالذلة مضروبة عليهم بقول الله عز وجل. فإذا الذلة يضربها الله عز وجل على من خالف أمره. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني كل من خالف أمر الله ستتبعه الذلة في حياته وكذلك نجزي المفترين. ولذلك سيأتي زمان ينتشر فيه الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل من دخل الدين فيعزه الله ويذل الله من خالف أمره سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث تميم الداري قال: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يجعل الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز يعز الله به من أطاعه، وذل يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. يقول تميم الداري: رأيت ذلك في أهلي، فمن أسلم أعزه الله ومن تنصر أذله الله عز وجل. فهذا السبب الأول، أن الله يضرب الذل على من خالف أمره مسلما كان أو غير مسلم، ويعيش دليلا مهانا مضطربا فيه مسكنة وفيه سواد وجه وظلمة وعدم توفيق من الله لأنه خالف أمر الله. فالسبب الأول يضرب الله عز وجل الذل على من خالف أمره سبحانه وتعالى. ثانيا، يضرب الله الذل على المتكبرين. متكبر شايف نفسه تكبر على أمر الله، يستنكف أنه يقبل أمر الله، يستنكف شريعة الله، يستنكف أوامر الله، يحتقر الناس. هذا المتكبر يضرب الله عز وجل عليه الذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يعني أقزام صغار باختصار، يعني أمثال الذر يعني مثل النمل الصغار لكن بشر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، أقزام صغار، يطأهم الناس ويغشاهم الذل، يعني صغار والحشر مليان ناس، فيدوسهم الناس المتكبرون ويغشاهم ذل وعذاب، فيساقون إلى سجن في جهنم، يسوقهم الله عز وجل إلى جهنم. فهذه صورة ثانية، من تكبر على خلق الله ومن تكبر على أوامر الله معتد بمنصبه أو بجاهه أو بنسبه أو بماله أو بأي شيء، فتكبر على خلق الله فبطر عليهم وغمطهم ورد الحق، فإن الله يحشره يوم القيامة عليه الذل. يوم يعني كافي حشر يوم القيامة الحالة الزحمة، فتحشر قزم صغير جدا مثل النمل لكن بصورة الرجال، يطاؤك الناس ويغشاك الذل، نسأل الله عز وجل السلامة. ثالثا، يضرب الله الذل على أمة تركت الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد موضوع كبير، حتى عد بعض العلماء أن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، حتى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال الإسلام يحبها الله بعد الإيمان، قال جهاد في سبيل الله. عائشة تقول: يا رسول الله، إحنا نشوف الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يعني بعد الصلاة والصوم والزكاة وأركان الإسلام أفضل عمل الجهاد. حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما أقدر أجاهد، يعني الجهاد حار شوية على النفس. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا صدقة ولا جهاد، بما تدخل الجنة؟ شلون تدخل الجنة؟ من جاهد في سبيل الله فواق ناقة، يعني قدر حلبة ناقة دخل الجنة. غبار يصيب قدم المجاهد في سبيل الله لا تمسه النار. عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. مرابط يرابط يحمي ثغرا من ثغور المسلمين يحفظه الله عز وجل من عذاب القبر وفتنة القبر. فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. فلذلك أمة تترك الجهاد، والجهاد كما قلنا في قصده هو نشر الدين، الجهاد مو لاستعباد الناس، الجهاد مو للجواري، الجهاد مو للاستيلاء على الأراضي، لا لا أبدا، الجهاد لنشر دين الله عز وجل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية: ويكون الدين كله لله، يعني تعبيد الناس لرب العالمين. لولا الجهاد ما وصلنا الإسلام، لولا الجهاد لما انتشر الإسلام ما وصل فارس وما وراء النهر، لولا الجهاد لما انتشر هذا الدين الآن شرقا وغربا. لو قاعدين بمكة نصلي ونصوم وقاعدين في الحرم وطوفوا حول البيت ما يصلك شيء. كان إلى الآن إحنا آباءنا وأجدادنا عباد أوثان وأصنام، كان إلى الآن يتحكم فينا أبو جهل وأبو لهب وعادات الجاهلية. لكن الجهاد تذليل للصعوبات، والأمم التي دخلت الإسلام لم ترتد، هذا عالم الإسلامي كله دخل في الإسلام ذاق حلاوة الإسلام فتحول إلى ناصر لهذا الدين. كلهم هذول الأمم اللي دخلوا في الإسلام ما رجعوا، ظلوا على هذا الدين، أمة فارس وما خلفها وأمة الروم وما خلفها ظلوا ماسكين في الإسلام وتحولوا إلى مجاهدين. الجهاد، أي أمة تركت الجهاد يضربها الله بالذل، يضربها الله بالذل. إذا الأمة تركت الجهاد لأن الجهاد عزة لهذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع البيوع المحرمة، غش فيها لف ودوران، قال وأخذتم أذناب البقر، مثل الحارث الذي يحرث خلف البقرة فهو خلف ذنبها، بقرة تمشي وتحرث ووراها، قال واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني خلاص قعدت وعسكرت وسكنتم إلى هذه الأرض وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل يضرب الله به الأمة على كثرة عددها وكثرة مواردها وقوتها وأعدادها وبقعتها المترامية، ومع ذلك يضرب الله عليها الذل، كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني كل واحد يقول على الثاني تعال تفضل خذ نصيبك. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا لكنكم غثاء كغثاء السيل، ما في، تركتم الجهاد في سبيل الله ونشر الدين، جهاد بكل أنواعه، يعني الأمر معروف أنه على المنكر هذا جهاد، مجاهدة نفسك هذا جهاد، مجاهدة الشيطان هذا جهاد، مجاهدة المنافقين جهاد، جهاد اللسان، جهاد اليد، كل أنواع من الجهاد. إذا الأمة استكانت وتركت الجهاد بأشكاله وأنواعه ضرب الله عز وجل عليها الذل والهوان والانتكاسة، وصارت أمة ذليلة لا قيمة لها لا عند رب العالمين ولا عند الناس، خلاص ضربها الله عز وجل بالذل. فهذا سبب ثالث أن الله يضرب الناس الأفراد إذا تركوا النصيحة والجهاد في سبيل الله بكل أشكاله ضربهم الله عز وجل بالذل. رابعا، ومنها النفاق، نفاق يعني إظهار الإيمان وإبطان بغض الدين، يحب أن هذا الدين يهلك، يحب أن أهل الإيمان يهلكوا، يحب أن الدين يخسر، يحب أن أهل الحق يقضى عليهم، هذا نفاق، يظهر الإسلام ويبطن عداوة الدين، يبطنهم في الداخل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليك، شغل منافقين هذا. من تلبس بالنفاق ضربه الله عز وجل بالذل، كما أخبر الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني إذا رجعنا بعد غزوة المريسيع إلى المدينة نحن الأعزاء سنخرج أهل الإسلام الأذلاء وهم المهاجرين. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم، ضد الذلة العزة، العزة لنا والذلة عليكم يا أهل النفاق. ولذلك بالجملة كل من عصى الله عز وجل ضرب الله عز وجل عليه الذل والصغار، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ذنب يرتكبه الإنسان سواء كان نفاقا أو غيره يضربك الله عز وجل بالذل والهوان إذا لم تتب إلى الله وترجع إليه. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، يعني إدمان الذنوب راح يورثك الذل، راح تذل وتنكسر وتهان ويكون عليك المهانة وينزع الله منك الهيبة بسبب المعاصي والذنوب. قال الحسن البصري رحمه الله أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله يعني أراد الله أن يذل من عصاه، لن يغير الله هذا القانون، فمن عصى الله ضربه الله عز وجل بالذل. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، يعني من عصى الله فسيهينه الله وسيكون عليه الذل والاحتقار والمسكنة ولا مكانة له عند الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الذلة، أن الله يضرب على العبد الذلة، فكان يستعيذ من ذلك وهو منزه معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمنا، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، أعوذ بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة، أن أكون ذليلا عند الله، لا قيمة لي، أو أن أكون ذليلا بين المؤمنين. فهذا سبب رابع من أسباب الذلة، وهو النفاق وعموم ارتكاب المعاصي. خامسا من أسباب الذلة، راح أجمعها بعدين لكم كلهم، من أسباب الذلة أن تترك مؤمنا استنصرك فلم تنصره. مثل يوم أي إنسان، عندي مال أقدر أساعد مو قاعد أساعد، عندي قلم أقدر أكتب مو قاعد أكتب، عندي جاه أقدر أشفع ما أشفع، في معصية أقدر أغير ما أغير، في مظلوم أقدر أساعده ما أساعده، أصد عنك إني ما أدري، أيا كان وفي أي مكان وزمان. إذا تسوي كذي الله يضربك بالذلة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مسلم، النبي يقول من أذل عنده مسلم وهو قادر على نصرته أذله الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق، يناديك ويذلك ويندس عليك وتنهان وتنقط في جهنم، لأنك كنت قادرا على نصرة مظلوم، قادر مو تقدر، قادر على نصرة مظلوم أو مساعدته بمالك أو جاهك أو نفسك، لكن صليت سويت نفسك أعمى ما تدري. فلذلك يوم القيامة الله عز وجل يذلك على رؤوس الخلائق أمام الناس كلها، طلعك وهينك وذلك وتنداس وتنقط في جهنم. من أذل عنده مسلم وهو يقدر على نصرته أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. سادسا يضرب الله الذل على كل من ضيع الأمانة. وكلت إليك أمانة صغيرة وكبيرة، أمانة لفظ عام يشمل عيالك، هذول أمانة عندك، يشمل زوجتك، هذه أمانة، المرأة مؤتمنة في بيت زوجها، الخادم مؤتمن في بيت سيده، الأب مؤتمن على أولاده، الراعي مؤتمن على رعيته، كل احنا أمناء، كلكم راع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه أمانات وكلها الله عز وجل بنا. من ضيع الأمانة التي وكلت إليه، وحسب الأمانة حسب مسؤوليتك، أنا كأب مسؤوليتي محدودة، الأم مسؤوليتها كذلك، وهكذا تكبر الأمانة بكبر المسؤولية، ومن ثم يعظم السؤال. يعني أنا الله ما يسألني عن المنطقة هذه، إيش علي أنا؟ ماني مسؤول ولا موظف فيها، لكن الله يسألني عن المسجد هذا، أنا مسؤول عن المسجد هذا، يسألني الله عن عيالي، الله يسألني يوم القيامة، يسألني الله عز وجل عن كلامي. فكلما عظمت المسؤولية عظم السؤال، كلما عظم السؤال طال الحساب، فيها قاعدة، فيها فتح كتب، فيها ملفات، بنقعد معاك تعال نسألك، ما يسألك الله، ما يترك شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. تفضل حاسبك. ذلك حتى يقول عمر: لو أن بغلة عثرت في أرض العراق خشيت أن يسألني الله عنها. يا عمر ليش ما عبت لها الطريق؟ ليش الدرب مكسر؟ ليش الشارع مو زين؟ ليش أنت مسؤول؟ روح عبت الطريق لها. يقول: أخاف أن الله يسألني عنها، لأن أنا مسؤول، مسؤولية كبيرة، واللي تحتها هكذا. قال: من ضيع الأمانة أيا كانت أمانته، أب، أم، ولد، خادم، إنسان، مدرس، معلم، وين ما كنت، من ضيع الأمانة ضربه الله عز وجل بالذل. حديث أبي ذر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر النبي كان يوزع مناصب، يعني يقول: أنت تذهب والي فلان، أنت تصل على مكة، أنت تصل على المدينة، أنت تصل على القرى الفلانية. فأبو ذر قال للنبي: يعني يا رسول الله شوف مكان بعد مع الناس. فقال: يا أبا ذر، إنها أمانة، يعني هذه المسؤولية إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، من تولى أمانة فضيعها فإنه سيموت قهرا يوم القيامة لشدة الحساب والتدقيق عليه، أما إن كان عادلا فإن الله سيجعله على منبر من نور يغبطه كل الخلائق مع الأنبياء، إذا كان عادلا، إماما عادلا. أما إذا ضيع الأمانة فإنه سيموت قهرا وحسرة وندامة، لأنه فرط بالأمانة، فرط بعياله، فرط بزوجته، فرط بمسؤولية أيا كان. فإن الله قال: يا أبا ذر، النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ترى يوم القيامة خزي، وتراح تندم يوم القيامة عشان جي أنا ما أعطيتك، وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فيضرب الله الذل والخزي، الخزي والندامة هي من مرادفات الذل، فيضرب الله الخزي والذل والندامة على كل من ضيع وفرط في الأمانة. سابعا وأخيرا عموم من ارتكب المعاصي، من يرتكب معصية لا يتوب منها، معصية عادي كلنا نرتكب معاصي، كل بني آدم خطأ، ما يتوب، ما يرجع إلى الله، ما يستغفر، ما يندم، ما يعزم على أن لا يرجع لها مرة ثانية، يضربه الله عز وجل بالذل. قال الإمام أحمد: قال: اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية، يعني اجعلنا عزيزين بالطاعة، فإن من ارتكب معصية أذله الله. قال شيخ الإسلام تيمية: من قهره هواه ذل وهان وهلك وبادا، يعني من كان تابعا لهواه شهواته فإن الله سيذله، سيقهره، سيهلك بهذا الدرب أو بهذا الطريق الذي مشى الإنسان عليه. لذلك الخلاص من الذل ويدفع عن الإنسان الذل أن يطلب العزة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، عكس الذل العزة. من أراد الوقار، من أراد أن يحترمه الخلق، من أراد بركة الله عليه، من أراد أن يسامح الله فليطلب العزة، يعني يصطلح، يتوب، يمشي في طريق الله عز وجل، يترك اتباع الهوى ويتوب إلى الله عز وجل. فالعزة قرين الطاعة، والذلة قرين المعصية، معصية ذلة، طاعة عزة. وهذه سنة الله، وهذا قانون من قوانين الله الذي يجري على الجميع، يجري على المسلم وكذلك نجزي المفترين، يجري على اليهودي، يجري على النصراني، يجري على الصغير والكبير، كلهم قانون الله. الطاعة مقرونة بالعزة، المعصية مقرونة بالذلة. فمن أراد أن يذل في هذه الدنيا ويضربه الله بالهوان وسواد الوجه وعدم التوفيق وسلب البركة فعليه بالمعصية، ومن أراد العزة فعليه بالطاعة، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين، وبعد. كانت خطبتنا عن الذلة، وأن الذلة هي عكس العزة، وهي مرتبطة بالمسكنة والهوان والانكسار والخضوع، وهي ضد العزة، وهي كآبة وسواد وجه وضعف وهوان واستكانة من جراء العجز. وقلنا أن الذل منه وهو ممدوح، وهو يسمى التذلل، كان يتذلل الإنسان لوالديه تواضعاً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكان يتذلل الإنسان لإخوانه المؤمنين أذلة على المؤمنين. ومنه ما هو مذموم، وهو أن يسلك الإنسان مسلك المعصية فيضربه الله عز وجل بالذل. وهي سبعة أسباب يضرب الله بها الذل على العبد. السبب الأول، إذا خالف الإنسان أمر الله ولم يتب ولم يرجع كحال اليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة، ضربهم الله أينما كانوا وأينما ثقفوا. والسبب الثاني، التكبر على أوامر الله، بطر الحق وغمط الناس، يعني ازدراء الناس ورد الحق، فيضربك الله بالذلة. ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يعني مثل النمل، يغشاهم الذل يوم القيامة ثم يساقون إلى جهنم. ثالثة من أسباب الذل، أن تترك الأمة الجهادة بكل أشكاله وصوره، جهاد النفس، جهاد الكلمة، جهاد الشيطان، جهاد الفساق، جهاد العدو بالنفس واللسان والمال. إذا تركت الأمة الجهاد، أو أي شخص ترك الجهاد وهو قادر، فإن الله عز وجل يصيبه بالذل. رابعاً، النفاق. النفاق وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فإن الله يضرب المنافقين بالذل والهوان، ويجعل العزة للمؤمنين. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. خامساً من أسباب الذلة، ترك نصرة المظلوم. فمن كان قادراً على نصرة أخيه وبجاهه أو نفسه أو ماله ثم لم يفعل، فإن الله عز وجل يخزيه ويذله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. سادساً، تضيع الأمانة. فإن من ضيع الأمانة أياً كان، صغيراً كان أو كبيراً، بحسب مسؤوليته، فإن الله عز وجل يضربه بالذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندام. خزي يعني ذل، لأن الخزي من مرادفات الذل، فإنها يوم القيامة خزي وندامة. وأخيراً، ارتكاب المعاصي بكل صوره. أبى الله إلا أن يذل صاحب المعصية ويعز صاحب الطاعة. ولذلك كلما سارع العبد بالتوبة، كلما سارع العبد بنصرة المظلوم، كلما ما سارع العبد بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلما سارع العبد بالتواضع، كلما أبعده الله عز وجل عن هذا القانون، قانون ضرب الذل والمسكنة على من خالف أمر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بطاعته وأن يبعدنا عن معصيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين والشام وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، وحقق غايتهم، وسدد رميهم، وشاف مرضاهم، وداو جرحاهم، وعاف مبتلاهم، واجعل الدائرة على عدوهم. يا رب عليك بالصهاينة المعتدين، املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، فإنهم لا يعجزونك. واجعل يا رب بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ورحمتك الواسعة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.